الو،
ايوه
ايوه صباح الخير يا وتسابونا.
صباح النور يا استاذ ابراهيم،
مع
عامل ايه؟
قدسك نشكر المسيح نقابل ايادي يا بانا.
ربنا يبارك فيك.
اخبار سيدنا ايه؟ طمنا على صحة سيدنا الاول.
سيدنا بخير والحمد لله، وبيكمل علاجه في فرنسا، وان شاء الله قريب هيبقى موجود باذن الله.
باذن المسيح
الامور مطمئنه وكويس وزي الفل الحمد لله.
نشكر
طمن
المسيح.
كل الناس المستمعين سيدنا امبويتا بخير وصحته كويسه، وسفره لفرنسا لاتمام العلاج وزياده اطمئنان. لكن الحمد لله انا كنت بكلمه امبارح اخر مره كويس، والامور في مكانها زي الفل الحمد لله.
طب نشكر المسيح، ربنا يجيبونا بالسلامة يا رب. عايزين نطمن على أخبار كنيسة شهداء الكشحة وتسابونا، الحجاب والأحوال المادية عاملة إيه؟ واستكمالا للتبرعات، في ناس كتيرة قوي عايزة تتبرع لقدسك فمش عارفين الوسيلة إيه، لو في وسيلة يا ريت لو قدسك تقولها لنا.
يعني بالنسبة لكنيسة الشهداء، يعني ما أعرفش إن كان السادة المستمعين عندهم فكرة إن إحنا بعد الأحداث عملنا كنيسة حلوة وجميلة كده بسيطة، لكن معزية وفيها روحانية حلوة قوي، وتمت بكنيسة الشهداء. كنيسة على مساحة 620 متر ومتوضبة توضيب فاخر ويليق بكرامة الشهداء، الناس البسطة الغلابة دول اللي ما أخدوش حاجة من الدنيا دي. وبرضو يعني الكنيسة اتنشأت وقامت بفضل مجهودات الناس الخيرين والإيدين الممدودة اللي بتدي ربنا. عملنا فيها شغل كويس أوي، نتمنى إن تزورونا وتشوفوا المكان. آخر حاجة إحنا اشتغلنا، عملنا حجاب للكنيسة، يعني تكلفته كانت عالية شوية، يعني التكلفة الفعلية حوالي 290,000 جنيه. في شركة ديسن فوم بتاعت المهندس جورج منير، وبندفع أقساط شهرية طبعا، يعني هد حيلنا زي ما بيقولوا. يعني
ما انا عارف انها كتير قوي. 10,000 جنيه تقريبا في الشهر يا سابونا.
بندفع كل شهر 10,000 جنيه قسط شهري يعني، لكن الراجل مشكور يعني ركب لنا الحجاب، واحنا ما زلنا بندفع نكمل الأقساط اللي عليه. وبرضو إلى جوار الحجاب والأيقونات والتشطيبات اللي شغالة، يعني الشغل مستمر. المبنى بتاع كنيسة الشهداء مبنى كويس أوي، يعني فيه خدمات كتيرة إلى جوار كده. يعني في فرصة لينا إن إحنا اشترينا بعض مساحات أرض زراعية، برضو الناس يعني بيقسطوا لنا وصابرين علينا شوية، لأن إحنا المجتمع اللي احنا عايشينه فيه فلاحين وناس مزارعين، فبناخد الارض دي نشغل فيها ناس يشتغلوا وياكلوا عيش ويصرفوا على نفسهم وكده. فلسه مشترين فدان قريب، طبعا ما اقدرش اقول لك في العذر الشديد ده، اشترينا الفدان ويعني اتجمعت فلوسه كتلفيات لغايه لما ربنا يبعث ويدبرها. لكن عشمانين ان ربنا ما بيسيبش كنيسته، والناس الخيرين كتير متعشمين في صوت الله يشتغل في داخلهم ويمدوا ايديهم بالمساعدة. يعني احنا في احتياج مادي، لان يعني احنا لو تيجي تشوف عاملين مشاريع كتيرة كمان برضو في مبنى كنيسة الشغل.
ربنا يمد ايده يا ابونا. في ناس كتير قوي اهل الخير وربنا بيتمجد، وناس كتير قوي عايزه يعني ابقى استاذن قدسك لو نديهم رقم تليفون قدسك او يشوف الوسيله اللي قدسك يبعتوا بيها ايه.
ما فيش مانع، احنا طبعا يعني زي ما انا يمكن وضحت قبل كده، احنا الناس يعني ما عندناش حسابات في بنك ولا ما عندناش ارقام حسابات، لكن يعني احنا لو في حد بيبعت لنا بنتصرف ازاي ناخد منه الحاجة، او ان كان بيبعتوا شيك برضه بنديه لسيدنا يصرفه. يعني ما فيش خلاف، اللي عايز يتبرع ياخد رقم التليفون يقول لنا هو فين او نظامه ازاي، او عايز يبعت نقدر يعني ننسق معاه وتوصل الحاجة. وربنا يبارك، كل واحد بيحس بينا وبيساهم في الأعمال الخيرية دي. صدقني أنا نفسي إن الناس يعني تيجي تبص تشوف ان الاعمال اللي تمت في المنطقه او في المكان دي اعمال كلها كويسه جدا، واحنا كنا في امس الحاجه اليها. يعني في حاجات كتيره احنا كنا محتاجين ليها، ولما ربنا اوجد الفرصه المناسبه اتعملت المشروعات الخيريه دي اللي تخدم الناس واللي بتنفع الناس. وقول لحضرتك احنا يعني بنشتري ارض علشان، وبرضو يعني توسعنا في قطعتين ثلاثة أرض برضو في الجبل استصلاح وكده، برضو دول ما تتصورش مصاريف الجبل ضخمة جدا
أكيد
جدا. بس احنا الهدف اللي جوانا ان ازاي نوفر فرص عمل على قد يعني ما نقدر، على قدر الأقسام زي ما الكتاب بيقول، ان احنا نوفر فرص عمل للناس الغلابة دي انها تشتغل مثلا في الزرع ده وتنتج وتاكل منه وتعيش منه وكده. يعني
ربنا يمد ايده يا تسابونا، ربنا
ربنا
يمد.
يبارك في الناس اللي يعني بتحاول انها تحس بينا وتشعر بالحمل الثقيل اللي احنا عايشين فيه، وواثقين ان ربنا لا يمكن يتخلى عننا ولا يتركنا.
امين يا استاذ ابونا، احنا ذكرنا الموضوع دوت اكتر من مره على موقعنا، ونتمنى ان اهل الخير ربنا زي ما قلت يسمعوا صوت ربنا جواهم، وربنا يمد ايده يا ابونا.
ربنا يخليك ويبارك فيك، واحنا متشكرين تشاركوا دايما. احنا لنا رجاء في حاجه صغيره،
اتفضل.
يعني الناس اللي بيتبرعوا او اللي عندهم عشور او كده، يعني نفسي انهم هم يحطوا الحاجات بتاعتهم في مكانها. يعني لو حد من اهل الخير يجي بنفسه يشوف ويشوف الكنيسه محتاجه ايه، وهو اللي يشرف عليه ويجيب، يعني مش مهم ان يبعت لنا فلوس، ممكن يجي يشوف بنفسه، يتولى عمل من الأعمال دي، يتولى أسر، يتولى نظام معين. مش قصة إحنا عايزين فلوس، إحنا
أنا
قصة
فاهم
إن
قصدك.
إحنا محتاجين إن الناس تبقى عارفين إحنا ماشيين إزاي. ومش معقول إحنا كل واحد هنروح له عشان نقول له إحنا بنعمل ونعمل، لا. يعني بجد نستنى الناس أهل الخير يوجهوا التبرعات بتاعتهم توجيهات صحيحة تخدم ناس وتخدم أسر وتخدم بيوت محتاجة وتخدم كنايس في أمس الحاجة زي ما احنا في الموقف ده. وربنا يبارك في كل الناس، واحنا متشكرين جدا اهتمامكم وشعوركم يا استاذ وجيه.
العفو يا
شاركنا
تبون،
الاستاذ نادر كتير من ضمن الناس اللي برضه بيحسوا بيه.
اكيد يا تبون. احنا بنستكمل مع قدسك النهارده الحلقه 14 من ذكرياتي مع الكشف، وقدسك النهارده هتكلمنا عن شهيد اخر من شهدائنا الابرار، فاترك المجال لقدسك. هتكلمنا عن مين
احنا
النهارده؟
النهاردة هنتكلم عن 2 شهداء في بعض، واحد وابنه الشهيد تادروس الرواندي، تادروس وابنه ناصر.
تمام.
ودي بكل أمانة كده مأساة من الحاجات اللي توجع جدا، أو قصة من القصص المؤلمة جدا. واحد وابنه يموتوا في بيت واحد وفي حتة واحدة. وزي ما قلت لك ان المؤسف في المربع ده ان الجار هو اللي قام على جاره، مؤسف جدا الموضوع ده. الواحد يعني مش قادر يصدق ان الجار اللي بيواسوا بعض في الواجبات في الاحزان، يشاركوا بعض في الافراح، ازاي تغيرت هذه النفوس تغيير غير عادي. وانا برجع السبب الرئيسي في تغيير النفوس لمكبرات الصوت اللي كانت شغالة في البلد، ولبعض الأئمة والمرشدين في المساجد اللي كانوا بيقولوا ده يوم الجهاد، علشان كده دي الناس اللي كانت جنب بعضها وفي سلام، ودول ناس غلابة جدا سواء المسلمين أو المسيحيين اللي في المنطقة دي. إيه اللي خلاهم يقوموا بهذا العمل اللي الجبار، اللي أعلى وأكثر من مستواهم وحجمهم؟ إيه اللي خلاهم يعملوا عمليات السلب والنهب والقتل إلا إذا كان في ناس أو عزولهم بأنهم يعملوا كده؟
يعني الخطاب
الشهيد
الديني لعب دور جامد قوي.
طبعا طبعا، لأني زي ما بقول لحضرتك دي كانت نداءات في الميكروفونات بتاعت المساجد، ما كانتش حاجة عادية ولا حاجة بسيطة ولا واحد بيقول لواحد. لا، تخيل إن المسجد هو اللي بينادي وبيقول إن ده يوم الجهاد، اخرج يا مسلمين. فطبعا كل واحد عايز يعني يعتبر ان ده صوت ربنا بيناديله، يعني
تمام.
الشيخ ده او الامام ده هو اللي بيرشده بيقول له اعمل ايه صح واعمل ايه غلط. يعني احنا بنعتبر رجال الدين دول مرشدين ليعظوا الناس ويرشدوهم للصلاح. فلو تتخيل ان المسجد بنادي بيقول ان الناس المسلمين يخرجوا في يوم الجهاد العظيم ده الناس تعمل، فتتخيل كله لازم يشترك في الوليمة دي.
تمام.
عم تدرس ده كراجل طيب جدا، انا اعرفه كويس قوي، وكان بيعترف عندي، انا كنت قبل اعتراف، كان راجل فقير جدا وبسيط وطيب، وكان راجل حتى شكله حلو، ويعني راجل شايب شعره كله ابيض، كبير في السن، كان عنده 76 سنة او اكثر كمان شوية، وساكن في منطقة كرم الغربلية. منطقة كرم الغربلية دي يعني انا بحط عليها 100 علامة و100 خط تحت كلمة كرم الغربلية دي، لاني حتى الان نعاني من متاعب في منطقة كرم الغربلية.
حتى الآن
حتى الآن سكان منطقة كرم الغربلية متأثرين بالأحداث اللي تمت، وحتى الآن أكثريتهم عايزين يهجروا المكان ويسيبوه لغاية دلوقتي. وأنا كل شوية ناس يقول لي من كرم الغربلية عايزين نسيب، عايزين نبيع، عايزين نمشي، عايزين، برغم إن إحنا زي ما قلت لحضرتك إحنا ككنيسة بنحاول نعمل اي مشروعات او تواجد في الاماكن دي من اجل ان احنا يعني نعمل شيء من الاطمئنان. يعني اشترينا اكثر من بيت في منطقه كرم الغربليه علشان احنا في عذر شديد، لكن بنحاول برضو من اجل ان نونس الناس دي، نروح هناك ككنيسه نقعد جنبهم، انا بروح كتير المنطقه هناك بقى علشان نخلي الناس يبقوا في اطمئنان، لاني الناس في ذعر لغايه النهارده. يعني لسه اول امبارح بالتحديد صدقني، اول امبارح ستين جايين بيقولوا لي احنا معانا كل واحده بيت عايزين يبيعوه ونمشوا، وشوفوا لنا اي حته صغيره في اي مكان. طب انت بتدعي ليه يا ماما؟ ايه اللي جرى لي؟ حد بيهددكم؟ في حد مضايقكم؟ مش قادرين نقعد في المنطقه. فيعني منطقه كرم الغربيه دي منطقه كانت هاديه، ومنطقه يعني كرم كان فيها نخيل وزرع وكده، اصبحت النهارده يعني مكان فيه خوف ورعب، مكان سفك فيه دماء بريئة كتير، عشان كده الناس يعني مش قادرة تستقر في المكان ده، فيه خوف، فيه خوف شديد أوي. أكمل لك وبعدين برضه هيجي الكلام في السكة. فعم تدرس ده كان راجل طيب أوي، وراجل بسيط، وراجل مصلي وبتاع كنيسة، وكان معاه 5 أولاد وبنات. وكان من ضمنهم الشهيد ناصر ده، صغير شاب عنده 22 23 سنه، وخد دبلوم تجاره، وبيساعد مع والده في البيت وفي حال الزرع وكده. وكان عندهم البيت فيه زي جنينه كده، ما اعرفش مساحتها كام جراد، بيزرعينها نخل واشجار. حتى انا فاكر ان في موسم البلح والنخل وكده كان الراجل يوزع المحصول، يوزعه على الجيران مسلمين ومسيحيين، ويهادي بيه يعني اكلهم من ثمر الزرع بتاعه. الجنينه دي ما كانش بيع منها، الراجل كان يعني البلح والحاجات اللي بتطلع، احنا نظامنا هنا في الريف ان الواحد يدي اللي حواليه كده، اكلهم من الثمر بتاع زرعه. زي مثلا برضو تلاقي الناس هنا ممكن يعني يهدوا بعض في مواسم مثلا معينه، يدوا لبعض مثلا لبن، واحدة عندها جاموسة بتحلب تدي شوية لبن لجارها، تدي أيا كان مسلم ولا مسيحي. كان روح جميلة، معرفش يعني إيه اللي قلب الموازين دي. فبعد الصلاة الصبح يوم لحد 2 يناير والناس سامعين إن في مشكلة طبعا، ورجع عم تدرس في البيت وكده، في مشكلة وفي يعني قلبان في البلد وفي المنطقة بالذات، لأنه برضه كان في منطقة كامل الغربية زي ما قلت لحضرتك في تجمهر من عدد من المسلمين واصوات وشتايم وسلاح. عم تدرس الراجل يعني دخل بيته وقفل على نفسه هو واولاده البيت، ويمكن حط متاريس حوالين الباب او حاجه، دي يعني قصص احنا نعرفها. قفل البيت وحصن نفسه كويس هو واولاده، ولكن فجاه كده لقى ان في كره نار اترمت على البيت يعني. ولعت النار، لكن هم سيطروا على النار دي وطفوها، وبرضه الناس كانوا مستخبيين في البيت من شدة الخوف ومن ضرب النار اللي انا اتكلمت عليه اكتر من مره، ضرب النار كان يعني لو انت شفت ضرب النار اللي كان في البلد كان بطريقه شنيعه جدا. يعني زي ما بقول لحضرتك، لو انت اتفرجت على الحرب في غزه ولا في افغانستان ولا في العكاز زي كده، ما كنتش يعني ما كانش فيه ابدا سكوت، ضرب النار متوسط، الناس من كتر الخوف كانوا خمسين مستخبين. لكن بعد شوية، هو طبعا عم تلبس كان معاه ابن اسمه هيك في الكويت، يعني كان الناس ظروفهم المادية كويسة، ناس غلابة لكن الناس مبسوطين يعني ماديا مستريحين. بعد شوية، بعد ما اطفت النار، الكرة اللي اترمت في البيت دي وولعت النار، كرة مليانة غاز، جاز واخد بال حضرتك، ولعت في البيت، طفوا طبعا النار سيطروا عليها لأنهم هم قاعدين. طبعا ما فيش مطاف طفت النار، ده هم الراجل وبنته وابنه وكده يعني. بعد شوية لما المجرمين دول ما لقوش ان النار مثلا ولعت في البيت كله ولا حاجة، يعني تم السيطرة عليها، ما حسوش بأي حاجة، راحوا هجموا على البيت. طبعا احنا رحنا، شفت كنت مع معاينة النيابة على الرصاص اللي كان مضروب في الباب، الباب
قلتلك
بتاع
شفته بنفسك.
طبعا الباب بتاع عم تدرس ده معمول من الخشب، باب خشب، باب بيت. احنا قعدنا اكتر من نص ساعة النيابة عمالة تعد يعني الفتحات، الرصاص اللي اتضرب على الباب الاول، يعني هم قعدوا يضربوا رصاص على الباب الخشب اللي هو الباب الرئيسي للبيت، وبعد كده راحوا دخلوا واقتحموا البيت. طبعا اول ما دخلوا البيت تلاقوا قدامهم ناصر، فحد من الناس اللي كان حامل سلاح ضرب ناصر بالرصاص، فطبعا ناصر صرخ وقال يا قلبي، وراح وقع ناصر ومات. واحد من اللي ماسكين سلاح او كان اكثر من واحد قعد يضربوا نار لغايه لما مات ناصر. طبعا جه عم تدرس لما سمع، طبعا هم كسروا الباب ودخلوا البيت دلوقتي في البيت. هم الاول رموا كرة نار، ولما ما يعني كانوا منتظرين ان الناس عم تدرس وابنه يستغيثوا بيهم او يصرخوا عشان حد يطفي النار يدخلوا يهجموا على البيت، لان البيت متقفل ومتحصن. لما ما لقوش فايده في كرة النار راحوا ضاربين الباب بالرصاص، وزي ما قلت لك كان في رصاص كتير جدا على الباب وفي الحوائط.
يعني ده قتل عمد عمد يعني.
نعم
قتل عمد.
طبعا طبعا، ما يعني هم رايحين جت بالصدفه انهم يضربوه؟ لا، ده دول متعمدين، ودول ناس جيران يعني عارفين عم تزرس وعارفين البيت وعارفين ناصر وعارفين ساميه وعارفين كل الدنيا وعارفين البيت تفصيله ايه. ولذلك بقول لحضرتك رموا النار لما ما عملتش حاجه طفوها، هجموا على البيت ضربوا الباب بالرصاص، وزي ما قلت لك فتحات كتيره بتاعت الرصاص خرمت الباب. انا كنت في معاينه هشام بيه سرايا في نيابه امن الدوله العليا، وهو بيعد فتحه فتحه والمطلوب، وطبعا برضه الرصاص لما عدى من الباب دي في الحوائط مبهدل الحيط، برضه دخلوا البيت ضربوا ناصر قتلوه. طلع عمي تدرس بيقول لي كده، واحد قال له انت كمان هنقتلك، وضربوه الاول بعفي وشوم، لان دول كانوا مجموعه، ما كانش واحد ولا اثنين، دول كانوا مجموعه كتير قوي غوغاء، ضربوا الراجل بالشوم وبالعفي في دماغه وكسروا له راسه، وبرضه ضربوه برصاص ومات.
بيقولوا ان مخه طلع بره يا ابونا.
يعني اصل صدقني الواحد ده فيه قصص كتيره في الضرب ده، يعني بعد ما يموت مخه يطلع بره ولا يقعد جوه، الراجل مات. يعني انا قلت لك اني ما اعرفش ايه كان مزاج الناس المسلمين المجرمين دول انهم بعد القتل يمثلوا بالجثث، يعني زي ما انت سمعت ولسه هتاتي قصص في الشهداء، انهم كان لهم ما اعرفش ايه المزاج او ايه الغل اللي كان فيهم ان حتى الواحد بعد ما يموت يمد ايديهم على الجثه ويدهدلوه. يعني كانت حاجه غريبه يعني تكررت في اكثر من شهيد. طبعا ما تم تدرس، دخلوا نهبوا البيت، كان في عندهم أوضة تحت، زي ما بقول لحضرتك عندهم رهيب كان في الكويت بيبعت لهم، دخلوا نهبوا الأوضة دي، الأوضة دي كانت مليانة أجهزة كهربية، بوتاجازات كان واحد ولا اتنين، وتلفزيونات برضو واحد ولا اتنين، وغسالة ومراوح وماكو، كان في شنطة فيها 30,000 جنيه برضو خدوها، وخدوا الغلال اللي كانت في البيت، إن كان في قمح إن كان في ذرة إن كان في كل الغلال، وخدوا المواشي. راجل زي كده عنده جنينة، عنده حتة زرع وكده، فلازم يكون عنده جاموسة واثنين وبقرة وكم خروف وكم نعجة، كل ده مسحوه بقى سكيكة خدوه. يعني شوف زي ما بيقولوا في الأمثال، ميتة وخربان ضياع. وللأسف الشديد زي ما قلت لك إنهم الجيران، عشان كده حتى سامية اللي هي بنت عم تاجر الصغير عرفاهم بالاسم، لذلك وصفتهم قدام البوليس ووصفتهم في النيابة ووصفتهم للمحكمة، لدرجة إن سامية يعني في المحكمة كانت منفعلة جدا وبتصوت وتسلف لما شافتهم في قفص المحكمة، وكانت يعني لما القاضي بيسألها ويستكثر منها كانت عايزة تروح تشدهم من القفص، قالت لها أنا عارفاهم طبعا، عارفاهم فلان وفلان وفلان، لدرجة إنها وصفت ملامحهم في النيابة، وفي المحكمة كانت مصرة إنها تتلفاهم من القفص تخرجهم، يعني هي شاهد العيان قدام المحكمة ودول موجودين المتهمين، فعرفاهم بالاسم بالشكل، مش سمعت اسمائهم، ده عارفه ان ده فلان الفلاني وشكله كذا وفلان اهو، عايزه كانت تشده من القفص قدام القاضي دول، ان القاضي قال لها خلاص خلاص يا سيدي. بعد ما ضربوا ناصر ومات، وضربوا الاب ومات، فسدوا الاثنين. طبعا الست اللي في البيت اللي هي مرات عمي تدرس، ام ناصر دي، كان انا كنت اعرف كويس، انا كنت بتردد واروح عندهم، كان نظرها يعني بتشوف قليل قوي يعني، لكن من بعد الوقعه دي اصبحت ضريره تماما، يعني انا كنت عارف انها نظرها ضعيف لكن كانت بتلطش كده يعني بخيل. من بعد الوقعه دي والموقف الشرس ده الست اصبحت ضريره ما تشوفش، لكن اللي تستعجب له ان بعد الست ما مات ابنها وجوزها وبنتها سامي قاعدة تتصور وتصرخ، هي صرخت وهي قاعدة مكانها ما قدرتش تقوم، حتى أنا فاكر إنها كانت بتقول أنا ما قدرتش أقوم علشان كنت خايف خوف، طبعا ضرب نار شغال في البيت، ده الواحد كان خايف، الناس يعني كانت خايفة من ضرب النار اللي كان بره في الشوارع أو في ما بالك اللي جوه البيت، ودي ست غلبانة ونظرها رايح، يعني صوت ضرب النار مخيف، الست كانت خايفة ما قدرتش تقوم من مكانها تشوف فيه ايه. وبعد كده بعد ما عملوا عملتهم دي ونهبوا البيت تماما، عارف يعني ايه نهبوه؟ يعني دي نقطة أنا برضو بصوت منها وصرخت منها، يعني أنا عايز أعرف الحكومة بتاعتنا الرشيدة الكريمة لما حد ببلغ عن سرقة، دي جناية السرقة الى جوار القتل السرقه النهب، لغايه النهارده وطول فتره الاحداث ولما مسكوا المجرمين الحكومه بتاعتنا ما حققتش مع واحد تقول له اين المسروقات؟ الحاجات اللي انت سرقتها وديتها فين؟ ولم ترد المسروقات لاصحابها، يعني ازاي بيت عم تدرس ده خلوه ما فيهوش ولا حاجه؟ المجرمين دول اللي تم القبض عليهم والسيطرة عليهم ومسكوهم وتوجهوا بعملهم بجريمة القتل السرقة، ليه الحكومة ما طلبتهمش برد المسروقات لأصحابها؟ ليه ما رجعتش الحاجات اللي اتسرقت؟ يعني كل بيت هجيب لك سيرته اتسرقت منه حاجات، الحكومة لم تهتم بأن تعيد المسروقات لأصحابها، يعني 30,000 جنيه، طب ده الناس دول يعني احق تتساب ازاي الفلوس دي؟ طب مين اللي هيجيب لهم الحاجه؟ مين اللي هيدافع عنهم؟ الحكومه اللي صمت ودانها وما بتسمع، ياما في نداءات طلبنا قلنا يا ناس شوفوا لنا الحاجات اللي اتسرقت المواشي،
ما فيش حاجه رجعت خالص يا استاذ ابو،
ولا حاجه ولا حد سال في الموضوع، يا ريتهم انهم سالوا في الموضوع وما وصلوش، ما سالوش، يعني لما بتبقى في سرقات ده اللي اتعودنا عليه، تقوم حملات ويفتشوا البيوت ويشوفوا ناس يسألوهم ومن ناس لناس ويجيبوا الحرامية. يعني لما بتبقى في سرقات ده بيبقى موضوع كبير قوي لغاية لما يوصلوا،
وبالاخص ان المتهمين معروفين يعني.
والمتهمين تحت ايديهم مشكوهم. ويعني عايز اقول لك ان التحريات قالت كل الكلام ده صح، الشرطة والنيابة استمعت لشهادة الشهود، سامية دي وامها الست اللي عينيها تعبانة دي، وسامية اللي شافت وسمعت وشافت بعينيها والبيت بيتنهب وبيتسرق. مع ذلك الحكومة لم تتحرك. انا مش عارف، صدقني ويزعلوا مننا لما نقول لهم انتوا ليه كنتوا ضدنا. انا مش عارف كان ايه هدف الحكومة او فرحتها في ان بيوت المسلمين تتدمر بهذه الصورة. انا مش قادر اوصل للهدف اللي كان جواهم. يعني ايه الراجل مات وابنه والبيت يتنهب والحكومة متفرجة، مش هتفوش عنهم بس حتى ترجعوا الحاجة اللي اتاخدت. خليش حاجة في البيت، اخدوا كل حاجة. وفي الاخر هم ماشيين يقولوا لسامية ومامتها احنا مش هنضربكم، احنا هنسيبكم للعذاب. انا مش عارف اي عذاب تاني،
يعني ده عذاب معنوي بعد، يعني ده انتقام معنوي
انا هنسيبكم للعذاب انكم اصبحتم بهذه الصورة. هل في ذهنهم عذاب انكم هتجوعوا مثلا يعني، ولا عذاب موت ابنك وجوزك، ولا عذاب بيتكلم على العذاب اللي في الاخره يمكن عشان هيروح الجنه هو، فمثلا دول هيتعذبوا. كان بيتكلم على عينهم. شوف العبارات اللي كان بيستخدمها الجار ضد جاره، اللي بيستخدمها الاخ المسلم ضد المسيحي، يقول كده للست المكسوره وبنتها احنا مش هنضربكم، بيطمنهم احنا هنسيبكم للعذاب. انا مش عارف عذاب ايه، هل بيقصدوا عذاب مثلا موت الاب والابن؟ طب وانت خدت ايه لما عملت العذاب ده؟ ايه اللي استفدته؟ ايه اللي استفادوه المجرمين لما الراجل وابنه مات؟ ايه العذاب يعني؟ شوف وصلت الجرأة، وصل العنف، ان حتى بعد كل اللي اتعمل ده هنسيب كل العذاب. يعني عايز يشمت اكتر بس بطريقة تانية. يعني انا كده كان مثلا ضرب الاثنين وكان رايح دماغه، لكن هو عايز يتفرج. الست الثانية بتصرخ وامومتها بتصرخ، ولا حد حتى دخل يقول لهم في ايه عندكم في البيت. مفيش حد ينجد الاسرة المنكوبة دي اللي اتكسرت بموت الاب والابن. احنا يوم الاثنين الصبح طبعا زي ما بقول لحضرتك لما خرجنا ومتنم في الجثث.
سؤال معلش يا استاذ ابونا بس طرأ عليا اثناء، يعني واضح من اطلاق الاعيار الناريه على باب عم تدرس ان يعني اكيد اطلاق النار ده عمل دوشه وعمل اصوات عاليه جدا. اين كانت قوات الامن في الوقت ده؟ يعني ما لفتش نظرها كم النار الهائل، اطلاق الاعيار الناريه دي كلها، بالاخص في قريه حاجه صغيره يعني مساحه صغيره ممكن ان هم يتحركوا ويصلوا اليهم بسرعه.
قوات امن ايه يا استاذ وجيه؟ قوات امن ايه؟ انت بتتكلم زي ما تكون مثلا بتتكلم على في امريكا او في انجلترا، ان في لحظه لو في حريق تلاقي الامن سيطر على المكان. تتكلم على قوات امن ايه؟ اذا كان قوات الامن اللي كانت منتشره في البلد كلها في اليوم ده، كل القوات انسحبت من وسط البلد ومن الشوارع الرئيسية ومن كل حتة في البلد
انسحبت
وراحت.
رغم معرفتهم باطلاق الاعيره الناريه والكم الهائل والهجوم ده.
زي ما بقول لحضرتك، لو انت في القدس كنت تفكر ان انت في العراق او في افغانستان او في غزه، يبقى هي عيار ناريه بسيطه يعني سهله عشان الواحد ما يعرفش مصدرها. ده كان عباره عن مولد، ده عيار ناريه الواحد يعني ما تتخيلش. مهما وصفت لك مش قادر اقول لك يعني ايه عيار ناريه. يعني ضرب نار متواصل وبشده وبكثره وفي كل مكان. فبتوع الامن بدل ما يشوفوا ويتجهوا وينتشروا اكثر ويحددوا ويبقى لهم نشاطات معينه، بتوع الامن انسحبوا من البلد. وشفتهم قلت لك قبل كده في مكانين، عند نقطه الكشح قوات الامن موجوده هناك، وفي دار السلام شفت كميات كتيرة جدا من عربيات الأمن المركزي ومليانة موجودين عند نقطة الكشك. القوات اللي كانت موجودة في شوارع الكشك كلها اتسحبت، العساكر والعربيات والمدرعات والسيارات وكل ده انسحب عند النقطة، وفي وجود قيادات زي ما قلت لك كان موجود الحاكم بار وكم كبير جدا من الضباط، عدد ملوش حل يعني. وشفت الأكثر بقى في دار السلام، لأن قوات خلوها في الكشك عند النقطة، معرفش حارسين مين ولا بيعملوا ايه. وبقية القوات اللي جت من المحافظات التانية يعني جابوا أمن مركزي من المنيا ومن أسيوط ومن هنا ودوهم دار السلام. شفت الكلام ده بعينيا، لما أقول لك شفت بعينيا مش حد حكالي، شفت. قعدت أستعجب على يعني العربيات، القوات الأمن المركزي دي لو مشيت في الشارع ماشي كده تخوف الناس. ولكن عشان كده بقول لحضرتك ليه بتوع الداخلية أو الشرطة ليه كانت ضد المسيحيين؟ ليه كانت ضدنا؟ ليه؟ أنا عايز أعرف السبب، إحنا إيه اللي عملناه علشان ياخدوا مننا الموقف ده ويتفرجوا علينا في أو ده مش بيتفرجوا علينا، ده شاركوا بالفكر وبالفعل في يوم الكشف العظيم، شارك.
في المصابة الشرط الأمني دي يا أبونا.
ما عنديش تفسير ان قوات الامن تنسحب من المكان غير ان دي مشاركه، زي ما قلت لك يوم الجمعه بالليل قوات الامن ساعدت الناس انهم يكسروا محلات المسيحيين وينهبوها، كانت قوات الامن منتشره كل شبر فيه عساكر،
وبتشوف وبتتفرج
شوف تتفرج، والناس اللي كانت ساكنه في شارع بورسعيد الستات من الدور الثاني يقولوا لهم حرام عليكم، كان الضباط يشتموهم حرام عليكم تكسروا الدكان وتنهبوه، حرام عليكم، يرد عليهم بألفاظ صعبة جدا شتائم. وكان كتير من العساكر ومن من الناس اللي في الحرسات دي يساعدوا الناس في تكسير المحلات، الكلام ده مش مبالغ ولا مش أنا بقوله من عندي، ده هذا ما حدث بالفعل. وكان لما حد يبص من الشباك يشتموه يقول اقفل الشباك ويزعقوا ويقولوا كلام لا يليق جدا. سكان منطقة كرم الغرب ليه؟ المسلمين ناس غلابة جدا، لكن زي ما قلت لك في بداية الحديث انهم سمعوا للصوت اللي بيقول لهم اخرجوا في يوم الجهاد العظيم، قوموا بواجبكم كناس مسلمين. نمرة اتنين دول ارادوا اثبات وجودهم في البلد، دول يعني ناس غلابة ومن يعني مش من العائلات الكبيرة، فعايزين يثبتوا وجودهم انهم ليهم دور وموجودين ويقدروا يعملوا يعني مش بس العائلات المقتدرة الكبيرة اللي عددها كتير هي اللي تقوم بالواجب ده، لا دول ايضا ليهم دور ويقدروا يعملوا. ما هو كل واحد بيحاول يثبت وجوده في يوم زي كده، فدول الناس عايزين يثبتوا وجودهم قدام العائلات وفي البلد، فيثبتوا وجودهم بيه غير انهم يضربوا ويقتلوا ويسرقوا ويبقوا شايلين سلاحهم يعني مظاهر معينة، أنا موجود معناها أنا موجود، أنا لي دور، أنا اشتركت في اليوم ده، أنا عملت عملة كبيرة، أنا ما سكتش، مش أنتوا بس العائلات الكبيرة اللي تقدروا تقتلوا وتسرقوا وتنهبوا، لا وإحنا كمان معاكم شركاء في هذا الموضوع. ده دي لفتة مهمة بالنسبة لمنطقة كرم، لأن كل الناس المسلمين اللي في منطقة كرم الغربية ناس غلابة وناس يعني ما كناش نتخيل إن يصدر منهم هذا الكلام. ما أقدرش أحكي لك على الخوف اللي كان في البيت، كان خوف شديد أوي في بيت عم تدرس الست عيني، يعني أنا مش قادر أوصف لك وضع الست الكبيرة في البيت من شدة خوف.
ما حدش حكى لك لو سابونا من الاسره اللحظات العصيبه دي بقى، الثواني دي اللي اثناء القتل، الاب والابن كانوا قاعدين فين؟ كانوا مستخبيين؟ هل رآهم القتلى؟
طبعا شوفوهم، لما بقول لحضرتك انهم كسروا الباب وضربوا بالنار وموتوا، ودار حديث يعني الست تانية بتصرخ والام بتصرخ، بس تانية اللي يعني اللي شافتهم كويس وسامية اللي تعرفهم وسامية اللي قالوا لها كده اهو ان احنا يعني مش هن مش ما تخافوش احنا هنسيبكم العذاب. قالوا لها كده، امال هم كانوا بيكلموا مين؟ ما شافتهم. وبقول لحضرتك انها في النيابه قالت على اسمائهم فلان وفلان وفلان وفلان، وفي المحكمه كانت عايزه تخرجهم من قفص الاتهام قدام المحكمه، تقول له ده اللي ضرب ابويا واخويا اهو، عايزه تخرجهم يعني، تعرفهم تعرف معرفه كويسه قوي.
طبقا لبعض المصادر بيقولوا يا ابونا ان الجثث قعدت من 10 الصبح لتاني يوم 9 ونص صباحا امام الاسره، يعني في نفس المنزل، ما اتنقلتش الجثث.
طبعا كلام صح طبعا، ان القتل كان في وقت الصبحية في يوم الحادي 2 يناير. طبعا الناس صرخوا صوتوا، محدش نجدهم ولا عمل حاجة، قعدوا في بيتهم، وناصر وابوه مرميين في البيت ميتين. احنا لما رحنا يوم الاثنين الصبح 3 يناير، لما خرجنا مع الاباء الاساقفة ومع المحافظ وقيادات الشرطة رايحين، وعربية الإسعاف معانا عشان نلم الجثث ونلم القتلى ونشوف الدنيا، رحنا لغاية منطقة كرم الغربلية هناك، وجات لنا سامية. طبعا أنا ما أقدرش أوصف لك منظر سامية ولا صوت سامية ولا الكلام اللي كان بيخرج من سامية، كلام صعب صعب.
يا ريت لو تقول لنا وتسيبونا المستمعين محتاجين
طبعا
يسمعوا.
طبعا بتتكلم واحدة بتتكلم عن مشاعرها بمشاعر صعبة جدا، أبوها مات وأخوها، هتقول إيه يعني؟ تتخيل إيه لما ترمي التراب وتسبق وتصوت قدام الآباء وقدام المسؤولين؟ ودخلنا طبعا البيت بالعم، يعني خدنا الراجل عم تدرس الله يرحمه وابنه ناصر، خدناهم في الإسعاف طبعا عشان يودوهم للمشرحة في المستشفى، في منظر صعب جدا. وبقول لحضرتك احنا يومها دي شفنا الدم وشفنا اثار ضرب النار اللي كانت على الباب وفي الحيطان. وطبعا لما تقعد يعني تسأل يقول لك اصلي الناس دول قاموا، هم ناس الكرم الغربي، قاموا لما سمعوا شائعة بتقول ان المسيحيين داسوا القرآن وهجموا على مسجد وحرقوا المعهد الديني. طبعا يعني يقول لك اصل الشائعات لها دور كبير، طبعا فعلا في دور للشائعات، لان زي ما قلت لك ان بعض المسلمين لبس هدوم متقطعه وحط تراب وطين على راسه وحز بنفسه بحزام وراح للبلاد المجاورة يقول لهم الحقونا المسيحيين موتونا هاجموا علينا، علشان يستعطفوا المسلمين في البلاد المجاورة. وعلشان يعني حاجتين، الحاجة الأولى إن يمد إيدهم يساعدوهم ويشتركوا معاهم، نمرة اتنين يهجموا على المسيحيين اللي في البلد معاهم. وفعلا في بعض البلاد تأثرت واندفع بعض المسلمين وهاجم المسيحيين زي ما قلت لك في دار السلام وفي اولاد طوق غرب وفي النصيرات وفي البلابيش بحري، في بلاد كتيره اصحابها اندفعوا نتيجه هذه المظاهر، راكبين عربيه هدومهم متقطعه ومتبهدلين وعمالين يصوتوا ايه اللي فيكم ده، المسيحيين بهدلونا، المسيحيين موتونا، المسيحيين قتلونا، المسيحيين عملوا عملوا عملوا. فطبعا يعني العواطف والمشاعر مسلم ناحية أخوه المسلم، يقوم أول حاجة يضرب اللي حواليه، يضرب اللي حواليه. يعني في بلد اللي هي البلابيش بحر دي، اللي هي حصل فيها تم اختطاف أو الاعتداء على نفس الأنبيونس في المنطقة دي، البلابيش بحر دول فيها مثلا 30 40 أسرة كده جنب بعض يعني مسيحيين. أنا حد قال لي إنهم حضروا فصايح الجاز، جراثيم جاز مليانه، بحيث انهم هيدلقوا الجاز ده ويولعوا في البيوت دي باللي فيه
صفايح جاز.
يعني انا حد قال لي ان حطوا قدام كل بيت كام صفيح الجاز، ما فيش غير ان يروحوا دالقين الجاز ويولعوا في البيت وخلص الكلام.
مخطط
ان ربنا حاش عنهم طبعا، الناس دول ناس غلابه، ربنا حاش عنهم وما سمحش بالكلام ده. وبرضه ما سمحش ربنا يعني في ظروف معينه، يعني البلاد دي العائلات ضد بعض في خصامات مع بعضهم، فعيله وقفت في صالح المسيحيين مش حبا في المسيحيين، لا عشان العيلة التانية هي اللي عايزة تهجم وعايزة
اه
تقتل وعايزة تسرق
لمجرد الخصومة مع العائلة الأخرى يعني.
لمجرد الخصومات اللي بينهم وبين بعض. يعني لو يعني لولا الخصومات الكل بيتعاون في القصة دي، وأنا بقول لحضرتك حتى مسلمين الكش بينهم خصومات شديدة جدا، لكن في اليوم ده تعاونوا مع بعضهم، تعاونوا كل واحد عايز يثبت وجوده في اليوم ده، مش القصد تعاون عائلات بينهم وبين بعض، لا ده دول كل عيلة يعني أنا موجودة اثبات وجود، مش القصد تعاون ولا محبة، لا ما فيش محبة، ما فيش محبة حقيقية بينهم. طبعا زي ما قلت لك ان ما فيش اي نجدة، قلت لك ان الحكومة طنشت موضوع المسروقات فعلا على عم تدرس وابنه لغاية تاني يوم الصبح لما شلناهم وراحوا المستشفى. الحاجة اللي ملفتة للنظر يعني تلاقي ان في يعني لو عملنا مقاربة بين مثلا بعض الاسر تلاقي نفس الاسلوب ونفس الطريقة اللي استخدمت هنا استخدمت هنا. يعني لو عملنا مثلا مقارنة بين اسرة وهيب جرجس الشهيد وهيب جرجس وبين اسرة عم تدرس لوندي تلاقي سيناريو واحد، يعني زي ما يكون حاجة كان متفق عليها، وده اعتقد هذا هو الفكر الاسلامي في جرائم القتل وفي جرائم الحرق، وفي يعني تلاقي مثلا بالنسبة لأسرة عم وهيب أول حاجة رموا كرة نار في الحوش اللي في البيت وولعوا فيه، عملوا كده في بيت عم تدرس لوند إنهم رموا كرة نار. وبالمناسبة إن قيل لي إن كان في بيت من البيوت الكبيرة في الكشك، يعني بيت من يعني الناس المفروض في جنينة إنه بيت ناس كويسين، يعني هو اللي كان بيعد كرات الجاز دي، كان جايب جاز وجايب شرايط وحاجات بيلف
ده فاتح
فيها.
ورشة يعني.
يعني كان عامل يعني زي الصواريخ البدائية اللي بيعملوها في غزة بعد الورش وكده هم، فده كان عامل ورشة وللأسف بيت واحد كبير، يعني يعني الواحد ما كانش يصدق ان الراجل ده ممكن يصدر منه هذا الكلام، ولا بيته يبقى فيه كرات جاز وناس تاخد مصنع يعد الحاجات دي والناس تاخد وتستعملها، لان تكررت كرة الجاز دي في عدة بيوت. فخدت بالك ان في بيوت كتير، يعني بيت عم وهيب ودي بيت عم تدرس، وفي كلام هيجي تاني كتير ان بيوت اترمى عليها كرات جاز ولعت.
تمام.
فقيل ان بيت من الناس الكبار في الكش كان مفتوح لإعداد كرات الجاز. يعني مؤسف جدا الخبر اللي انا بقوله لك ده، من الناس اللي الواحد كان حاططهم في موازين كمال، يعني كراجل مؤدب ومحترم وشكله وقور وكده، لكن قيل لي ان كل الكرات اللي ولعت دي كانت بتخرج من بيت فلان. فتتلاقي في يعني في توافق ما بين اللي بيعملوه هنا وبين هنا. فرموا كرة جاز على بيت عم وهيب، رموا كرة جاز ولعت في بيت عم تدرس. كان في خوف شديد جدا طبعا زي ما انت عارف في بيت عمي وهيب، وحاطينهم في اوضه وقافلين عليهم زي كده، كان في خوف شديد جدا في اسره المرحوم تدرس. ده كله ناتج عن الضرب والصوت طلقات النار والرعب اللي كانوا عاملينه الناس المسلمين المجرمين في منطقه كرم الغربيه وفي في كل الكش، اللي كان بيخوف كل الناس. يعني ضرب النار كتير ده بيخوف، وبعدين تخيل ضرب النار في البيت. لو شفنا ان تم الاعتداء في اسرة عم وهيب، ضربوا الاول عنتر اللي هو الطالب الجامعي ده، ضربوه ولما وقع عنتر ظنوه ان مات برضه زي كده، وبعد ما ضربوا عنتر ضربوا عم وهيب زي كده برضه. في اسرة عم تدرس ضربوا ناصر الاول ومات، وبعدين ضربوا عم تدرس بعد. طبعا زي ما بقول لحضرتك برضو، زي ما اشترك مع علاوي الغفير في قتل عم وهيب وعنتر، برضو اشترك حد من الغفره ان لم يكن هو مع علاوي او غيره مش متذكر بالظبط الاسم، اشترك برضو حد من الغفره النظاميين دول في جريمه القتل كلب ونهب بيت عمي خلص. يعني تحس ان الناس اللي بتوع الشرطة دول بدل ما يحير النظام ده شغلته ان حامل سلاح وبيتجول يحمي البيوت ويحمي الناس، ولو في اي مشكلة يقدر يساعد في حلها وان ما قدرش يستنجد بغيره. لكن اختلف الوضع ان الناس بتوع الشرطة دول هم اللي بدأوا يشتركوا في جرائم القتل والاعتداء على بيوت المسيحيين، ويشتركوا في موتهم وسلب ونهب البيوت. وفي كلام كتير برضه مش بس مع اللاوي، وفي غيره وغيره في بيوت تانية اشتركوا فيها الغفرة النظاميين رجال الأمن.
هل بترى هل بترى القتلة
تعكس
دول
الوضع.
دلوقتي او تسيبونا؟
نعم
القتلة دول يعني ما زالوا بيتحركوا، بتشوفهم قدسك عايشين حياتهم طبيعي؟
يا سلام، ده القتلة دول احنا بنشوفهم بيتحركوا ويمارسوا حياتهم طبيعي وكأنهم ما عملوش ولا حاجة. يمكن انا في تصوري ان الواحد لما يعمل عملة كده، حتى ده لو واحد ضرب واحد بقلم، ده لو واحد شتم واحد، لما يقابله يحط وشه في الارض يبقى مكسوف ان عمل كده. لكن لو تتخيل، صدقني ان دول ناس ما عندهمش اي استحى ولا كسوف، بكل جراءة بيتعاملوا ويمشوا ويتحركوا. هم فاكرين انهم عملوا غلط، ده احنا تصورنا انهم عملوا غلط، لكن هم في تخيلهم انهم ما عملوش غلط لغاية دلوقتي، ما عملوش اي خطأ. ايه اللي عملوه غلط؟ يعني ما هو الكتاب عندهم اللي بيقول قاتلوهم، ما اللي هيقتلوا مين؟ ما هو الدين بيأمرهم باني قاتلوا الناس الغير المسلمين، فهو بيمارسوا حياتهم طبيعي وبصورة فيها افتخار وفيها يعني خد بالك، يعني الواحد بيمشي كده بيستعبط في مشيه. يعني قلت لك في ساعة لما خرجوا من السجن، يعني المواقف المؤسفة جدا اللي احنا برضو طلبنا من الامن ان يعالجها ويحاول يخفف من حدتها. شوف ما ليه بقول لك الامن شريك، لم يستجيب الامن للمواضيع دي. يعني لو تتخيل يوم ما خرجوا من السجن ان راحوا عند بيوت المسيحيين، الستات بتاعتهم قعدت تزغرط. يعني حتى ده احنا لو في ميت عادي، لو في واحد عنده ميت عادي مش مقتول، ولا مش مثلا اللي ضربه جاره، ولا اللي ضربه هو اللي طلع من، لا ده لو في واحد متوفي عادي، لو في واحد عنده فرح يقول لهم يا جماعه ما تزغرتوش، احنا عاداتنا هنا في الريف كده ما تزغرتوش، عيب نقدر الناس جيراننا ده عندهم ميت. لكن شوف المسلمين لما خرجوا من السجن طافوا في منطقه كرم الغربليه والمنطقه البحريه في الكشه دي، يزغرتوا تحت بيوت القتله، تحت بيوت الناس المقتولين الشهداء. يزغرتوا وفي فرح وهيصه، خرجوا من السجن.
إحساس أهل الشهداء كان إيه؟ صعب.
ما أنا بقول لحضرتك أهل الشهداء يقولوا لنا يعني حرام إن إحنا يبقى وضعنا كده، إحنا مكسورين ومجروحين وتعبانين، ودول يعملوا إيه؟ ومع ذلك رحنا لقيادات الأمن. أنا فاكر رحت أنا لحد كبير قلت له يعني ما ينفعش يعني حاولوا إنكم تعالجوا هذا الأمر. صدقني لو أقول لك قال لي كلام، قال لي احنا لو اتدخلنا في الامر ده، انا قلت له امسكوا مثلا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، خدوهم حتى لو تحفظوا عليهم اعتقلوهم مدة اسبوع اثنين، بحيث ان حتى يحصل شيء من من الخوف عند الناس، بدل ما الناس تتورط تاني. قال لي ما نقدرش. شوف بيقول لي ايه، شوف الرد اللي قالوا لي،
ما نقدرش
ما نقدرش، ده احنا لو خدناهم بتوع حقوق الانسان يدخلوا في القصة ويقولوا ازاي المحكمة أفرجت عنهم وإزاي أنتوا أخذتوهم. شوف حقوق الإنسان، هو في مصر حاجة اسمها حقوق الإنسان؟ هو مصر بتعترف بحقوق الإنسان؟ هما بتوع حقوق الإنسان بيشتغلوا في مصر؟ أنا ما عنديش خلفية بصراحة إن مصر فيها حقوق إنسان، أين الحقوق؟ لكن شوف الراجل المسؤول عايز يهرب من الواقع اللي أنا بكلمه فيه، بقول له يعني الناس دول بيروحوا يهيصوا تحت بيوت المسيحيين، ما ينفعش. طب خدوهم مثلا ليله اثنين بحيث ان يقولوا له لو حصل منك الكلام ده تاني هنعمل لك، يقول لي لا ما نقدرش، حقوق الانسان يخربوا الدنيا. حقوق الانسان ايه؟ هو انت كامن لما بتحب تعتقل اي حد لما بتتصرف اي تصرف حد بيقدر يمنعك؟ لما قبضت على بتاع حقوق الانسان حافظ ابو سعده، كان حد قادر يمنعك لما حطيته في السجن وحبسته؟ ولا الاستاذ سعد الدين ابراهيم،
تمام، كان
ولا
بسبب
ولا
احداث
غير ولا
كشك ايضا.
ولا غير ولا غير ولا غيره. اين حقوق الانسان؟ تعمل ايه حقوق الانسان؟ ده انا بوريك بس بعض الرد اللي اتقال. طبعا عايز اكمل حديثي في عمو تدرس لواندي وابن ناصر. المرافعة الصعبة جدا برضو اللي تعودنا عليها، اللي قالتها نيابة أمن الدولة العليا. أنا بصراحة يعني نفسي إن الواحد يلتقي في يوم من الأيام مع أشرف بيه هلال اللي ترافع في قضايا الكشف. قال كلام في منتهى القوة. يعني الراجل يعني كان بيترافع كده بمشاعر، يعني بيصور زي ما هنا قدامي الرعب اللي كانت فيه الأسرة دي. يقول لا يمكن لقلم مهما أوتي من بلاغة التصوير أن يجسد مشاعر هذه الأسرة التعيسة التي دهمها القتل فجأة، فأخذ عائلها الأب والابن على أيدي هؤلاء المتهمين الذين دفعهم من جبلت عليه أنفسهم من شر إلى ارتكاب فعلتهم الشنيعة. يعني شوف بتعبيرات معينة، الأسرة التعيسة، وكلام كتير طبعا. ويتكلم عن الأم الضريرة، يقول لك ما شهدت به هو بيترافع، الأم الضريرة التي لم يكن لها في الموقف حول ولا قوة، حيث رأى قلبها للفجيع ما لم تره عيناها الضريرة. كان في العبارات المؤثرة، يعني عايز يقول للمحكمة هي الست ما بتشوفش لكن شافت بقلبها وشاهدت حواس الأمومة فيها، فلدت كبدها وهو يقتل يديها، وفجأت في زوجها وهي تسمع استغاثته. يعني أنا مش عارف كان إيه قلب المحكمة اللي ما تأثرش بهذه العبارات الصعبة جدا. يعني بيتكلم على الأم اللي ما بتشوفش وتعبت جدا من صراخ بنتها ومن موت زوجها وموت ابنها، عمال يترافع الراجل يقول كلام مهم. الست الكبيرة تقول لما سمعت بنتي بتصرخ صرخت وما قدرتش اتحرك من مكان لاني كنت خايفة قوي. خلي بالك انا قلت لك قصة الخوف دي كان في رعب شديد، رعب شديد جدا
شلها عن الحركة.
طبعا يعني الست، ما هو بقول لك ضرب النار في البيت، يعني الست ما فيش. طبعا سامية برضو قال الكلام، بعد قتل ابويا واخويا دخلوا على البيت كسروه كله، اخذوا البهايم والغلال وشنطة فيها 30,000 جنيه، كان اخويا رفعت ساعتها لاخويا ناصر علشان يشتري دكان، واخذوا مراوح وكسلات وفيديو وتلفزيونات ملونة. كل انا قلت لك السرقات دي طبعا قصص كلها مآسي وكلها ألم، والمحكمة لم تسمع ده لصوت المرافعة الشريفة اللي قامت بيها نيابة أمن الدولة العليا.
ده في اطفال
ولم.
اشتركوا هنا في الجريمه واتسابونا،
نعم،
في واحد تقريبا لم يبلغ سن الرشد بعد اشترك في الجريمه، ان اب وابن اشتركوا في هذه الجريمه حسب المصادر المذكوره، ابا وابنه، مفارقه مؤسيه ان يكون القاتلان في هذه الجريمه ايضا ابا وابنا له ايضا. يعني ده كان في اسر باكملها بتطلع.
ما انا بقول لك جار بيقوم على جاره البيت، ده في ستات اشتركت، يعني كل دوارد. لكن بقول لحضرتك المؤسف والمؤلم جدا ان ما فيش عدل صدقني. حتى النيابه اللي بتطلب القصاص من الناس القتله دول، المحكمه ما سمعتش، المحكمه ما سمعتش مشاهده اللي كانت عايزه تخرجهم من القفص لمعرفتها الشخصيه بيهم. المحكمه ما اخذتش باقوال محضر التحريات اللي طابق تماما كلام الشاهد اللي هي سلمى بنت عم سالم. المحكمه سدت ودانها وفي الاخر ادتهم براءه. انا بستعجب صدقني، بستعجب يعني استغرب ان المحكمه كان ايه اللي جواه المحكمه يعني. طب كان ايه لزوم الجلسات دي؟ كان ايه لزوم الروح والجي ده اذا كانت المحكمه في داخلها تصميم على البراءه؟ انا صدقني بقول لك، كيف استراح ضمير القاضي واستراحت المحكمه لكلمه براءه دي ازاي؟
ملاحظ يا قدام
طب
بنا،
وانت على الناس دول، الدم
ملاحظ
ده
في
مين
هذه
هيدفع ثمنه؟ مين هيدفع ثمن الدم ده؟ هو ربنا سيجازي كده، بيجازي كل واحد حسب ما عمل، إن كان خيرا وإن كان شرا. مين اللي قال إن القاضي اللي حكم بالبراءة وقدامه جرائم قتل ربنا هيسامح؟ مستحيل مستحيل. لذلك زي ما بقول لك أنا، هذا الدم هيفضل يصرخ يصرخ ولا ينقطع صراخه، لأني دم بريء وسفك بدون ذنب وبدون أي جريمة ارتكبها أي واحد من شهداء الكسوة. يخش واحد شيخ كبير في السن زي عم تدرس، ده عمل ايه؟ الله ينتقم، والله يدبر امور الناس، والله يعطي صبر وعزاء لهذه الاسر المنكوبه المكسوره اللي ورثت شر لا ذنب لها فيه.
أمين يا وتسابون. الملاحظ لاحظت في العامل المشترك في هذه الجرائم كلها بأن هناك أيضا شهود من الأمن، يعني عقيد شرطة، مقدم شرطة، يعني شهود أمن أيضا غير شهادة الضحايا، أهالي
طبعا،
الضحايا.
ما هو عمل بيعمل محضر التحريات ازاي؟ ما هو محضر التحريات ده لازم يعمله واحد مقدم عقيد، يعني واحد ضابط من الشرطه. يمكن هي الحسنه الوحيده اللي عملوها انهم عملوا محضر التحريات يجي فيه كلام صحيح، ان فلان وفلان وفلان هم اللي قتلوا فلان وفلان، يعني الكلام طابق بعضه. بس
أوضتك
ايه
لازم توعد
الفايده ان
أوضتك لازم
بس
توعد
ايه الفايده ان
المستمعين كده.
محضر التحريات جه فيه الكلام ده والمحكمة ما عملتش ولا حاجة؟ ايه يعني؟ ما ممكن يكون ده كلام متفق عليه، في المانع يعني محضر التحريات مع مرافعة نيابة، كل ده كله كلام جه زي بعض، لكن ما فيش شيء، ما فيش احكام، كله خد براءة.
المستمعين كده ينتظروا من اوضتك هتخصص لنا حلقة او اتنين عن المحاكمات هذه بالذات، يعني
اه
نتكلم فيها
طبعا
عن المحاكمة، يا ريت يعني.
انا اتكلمت عن المحاكمات، انا كتبت لغاية دلوقتي عدة حلقات في الكتيبة الطبية عن أين العدل في المحاكمات، وبحكي قصص غريبة إن المحكمة زي كده إدت أحكام صعبة جدا للمسيحيين وهم يعني أبرياء. شوف شوف إزاي المذنبين أخذوا براءة، وإحنا الأبرياء الغلابة في قضايا مختلفة كتبت عنها أخذوا أحكام شديدة جدا وعلى جدا. أين العدل في المحاكمات؟ ده عنوان المقال اللي حبيت فيه.
وما
إحنا
زالت
أصلا
هذه المقالات بتنزل يا استاذ مصطفى.
ولذلك هذه المقالات مستمرة بنكتب وقائع من الكشف، أين العدل في المحاكمات؟ لأن أنا شايف إن كل قصة بحكيها جايب الأسماء والأشخاص والجلسات والحكم فيها إيه، لكن الله هو الحاكم العادل اللي هيدي للناس حقوق، ملناش غير كده.
امين يا وتسابونا، امين. احنا بنشكر قدسك يا وتسابونا. لو في اي مزيد من المعلومات اللي قدسك تديها لنا.
ربنا يكمل، احنا جاي حلقات كتيرة فيها كلام كتير مختلف برضو، يعني كل قسم الشهيد بتختلف عن الثاني. احنا بنطلب ان تصلوا من اجلنا ان ربنا يعطي لينا ولاسرنا صبر وهدوء وتعزية، واحنا برضو الى جوار هذا الالم بقول لحضرتك في تعزيات كتير ربنا استخدمها، ان في كنيسة حاليا باسمهم جميلة وحلوة دي، يعني عاملة تعزية وحاطين صورهم الجميلة في الكنيسة وكاتبين لهم آيات حلوة. عشان كده بقول لك يعني زورونا في هذا المكان هتفرحوا وتتعزوا معانا، والناس اللي ساهموا ادوا بإيديهم لبناء هذه الكنيسة وهذه المشروعات فلوسهم وضعت في السماء، ما ضاعتش ولا ما راحتش، لأنها لو جيت شفت هتفرح وتتعزى وتحس إن فعلا شهدائنا دول حتى برغم الضرائب البشعة اللي ماتوا بيها وقتلوا بيها والآثار السيئة اللي جوانا، لكن متعزين إنهم فرحانين بمكانهم اللي اتعمل جديد وفرحانين إنهم في السماء.
امين يا تسابونا. بشكر قدسك، وهنستكمل مع قدسك الحلقة ال15 في حلقات مقبلة بإذن الله.
خلاص
صلواتك
ماشي،
لينا يا أبانا.
شكرا. خاطر القديس المسيح معاه. تحياتنا لكل الناس، وأرجو أن السادة المستمعين يسامحونا على هذه المشاعر الصعبة وهذه القصص المؤلمة.
أكيد يا